شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
القصة التاسعة في ركاب الخليفة. عند مسيره الجهادي إلى الشام، مر الإمام علي عليه السلام بمدينة الأنبار التي كان يقطنها الفرس، فخرج لاستقباله دهاقينها وفلاحوها، وترجلوا والتفوا حوله مزدحمين لشدة استبشارهم بقدومه. فقال عليه السلام: ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال عليه السلام: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وأربح الدعة معها الأمان من النار. القصة العاشرة: الإمام الباقر والنصراني. أراد رجل نصراني أن يستهزئ بالإمام محمد بن علي بن الحسين عليه السلام الملقب بالباقر، فقال له: أنت بقر. وبكل سماحته ولطفه أجابه الباقر عليه السلام: لا، أنا الباقر. فمضى النصراني يمعن باستخفافه بالإمام، فقال: أنت ابن الطباخة، تلك هي حرفتها، أنت ابن السوداء الزنجية البذيئة. فأجابه الإمام: إن كنت صدقت غفر الله لها، وإن كنت كذبت غفر الله لك، تجدني عند أفضل ظنك إن شاء الله تعالى. فضاقت الأرض على الرجل النصراني بما رحبت، وود لو ساخت به، ثم انصرف عن الإمام، وما على الأرض أحب إليه من الباقر عليه السلام ومن أبيه. القصة الحادية عشرة: الرجل الذي طلب النصيحة. أتى المدينة رجل من البادية وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستنصحه، فقال له النبي: لا تغضب. وعندما رجع إلى قبيلته أخبر بأن بعض صبيانها سرقوا مالا من قبيلة أخرى فعوملوا بالمثل، فأسفرت النتيجة باصطفاف القبيلتين للقتال وإشعال نار الحرب. فلما سمع الأعرابي بهذا الخبر اضطرمت نار الغضب في داخله، فقام وطلب سلاحه والتحق بصف قومه. وبينما هو كذلك إذا بشريط الذكريات يتوالى في ذهنه، فتذكر أنه ذهب إلى المدينة وطلب من النبي أن ينصحه، وكانت نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: لا تغضب. ساعتئذ ثاب الأعرابي إلى رشده ورجع إليه عقله، ففكر في نفسه: فيما الانفعال؟ ما هذا الاستعداد للحرب والقتال؟ وفيما الغضب من غير ما سبب؟ وإذا بنصيحة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تدعوه إلى نصح زعماء أعدائه، فناداهم قائلا: يا قوم، علام هذا النزاع؟ إن كان لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلي فيما لي أنا أو فيكموه، فليس هناك من سبب للقتال وسفك الدماء. فلما سمع زعماء القوم كلامه تحركت في نفوسهم الغيرة والشهامة وقالوا: فما كان فهو لكم، ونحن أولى بذلك منكم. فتصالح الطرفان ورجع الصفان كل إلى قبيلته.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصلي وسلم على حبيبك وخيرات خلقك النبي المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع معا تفسير سورة الأنفال المباركة. من أجل ذلك ننصت خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآية 60 منها بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا أمر منه سبحانه وتعالى بأن يعد المؤمنون السلاح قبل لقاء العدو، ومعناه وأعدوا للمشركين ما قدرتم عليه مما يتقوى به على القتال من الرجال وآلات الحرب، ترهبون به، أي تخوفون بما تعدونه لهم. عدو الله وعدوكم، أي مشركي مكة وكفار العرب وآخرين من دونهم، أي وترهبون كفارا آخرين دون هؤلاء. واختلف في الآخرين، فقيل إنهم بنو قريظة، وقيل هم المنافقون لا يعلم المسلمون أنهم أعداؤهم. لا تعلمونهم، معناه لا تعرفونهم، لأنهم يصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويختلطون بالمؤمنين. الله يعلمهم، أي يعرفهم، لأنه المطلع على الأسرار. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، أي في الجهاد وفي طاعة الله، يوفى إليكم، أي يوفر عليكم ثوابه في الآخرة. وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون شيئا منه. أفهمتنا الآية أيها الأعزاء؟ أولا، وجوب جهوزية المسلمين وتأهبهم العسكري المستمر تحسبا لأي هجوم قد يتعرضون له من جانب العدو. ثانيا، الحضور في سوح الجهاد والمساهمة في تأمين نفقاتها واجب على كل مسلم.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الأخوة والأخوات، نبقى مع سورة الأنفال المباركة.
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم.
في ضوء ما تقدم أعزائي المستمعين بخصوص وجوب تأهب المسلمين لمواجهة كل مؤامرات الأعداء، يقول سبحانه وتعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وآله: وإن جنحوا للسلم، أي مالوا إلى الصلح وترك الحرب، فاجنح لها، أي مل إليها واقبلها منهم. وإنما أنث لأن السلم بمعنى المسالمة. وتوكل على الله، أي فوض أمرك إلى الله، إنه هو السميع العليم. وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. وقيل إنها ليست بمنسوخة لأنها في الموادعة لأهل الكتاب، والأخرى لعباد الأوثان، وهذا هو الصحيح، لأن قوله فاقتلوا المشركين والآية الأخرى نزلتا في سنة 9 في سورة براءة، وصالح رسول الله صلى الله عليه وآله وفد نجران بعدها. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله فقال: وإن يريدوا أن يخدعوك، معناه وإن يرد الذين يطلبون منك الصلح أن يخدعوك في الصلح، بأن يقصدوا بالتماس الصلح دفع أصحابك والكف عن القتال ليقووا فيبدأوكم بالقتال من غير استعداد منكم، فإن حسبك الله، أي فإن الذي يتولى كفايتك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي هو الذي قواك بالنصر من عنده وبالمؤمنين الذين ينصرونك على أعدائك. أفادتنا الآيتان أيها الأفاضل: أولاً، وجوب تحلي المسلمين بالقوة الدفاعية، ما يدفع العدو إلى التفكير بالسلام بدل الحرب. ثانياً، الإسلام يرفض الحرب، فهو داعية للسلام من موقع القوة والتفوق العسكري.
قال الإمام علي عليه السلام: إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل القرآن.
أما الآن فلنستمع للآيتين 63 و64 من سورة الأنفال المباركة.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
تبعا للآية 62 بخصوص المدد الإلهي في نصرة الرسول، تقول الآية هذه مخاطبة محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: وألف بين قلوبهم. ألف سبحانه قلوب المؤمنين الأنصار من أوس وخزرج بعد عداء وقتال، فإنه لم يكن حيان من العرب بينهما من العداوة مثل ما كان بين هذين الاثنين، فألف الله بين قلوبهم حتى صاروا متوادين متحابين ببركة الإسلام. لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم، أي لم يمكنك جمع قلوبهم على الألفة وإزالة الضغائن الجاهلية، ولكن الله ألف بينهم بأن لطف بهم بحسن تدبيره وبالإسلام الذي هداهم إليه. إنه عزيز حكيم لا يمتنع عليه شيء يريد سبحانه فعله، ولا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. قيل إن هذا من الآيات العظام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى قوم أنفتهم شديدة، فألف الإيمان بين قلوبهم حتى قاتل الرجل أباه وأخاه وابنه، فأعلم الله سبحانه أن هذا ما تولاه منهم إلا هو. ثم أمر جل وعلا بقتال الكفار وحث عليه بقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله ويكفيك متبعوك من المؤمنين. وقيل معناه: الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك ويكفيهم. أفادتنا الآيتان أيها الأخوة والأخوات: أولا، يؤلف الله بالإيمان بين القلوب كلها ويزيل عنها الضغينة والبغضاء. ثانيا، الألفة والمحبة والوحدة من النعم الإلهية وأيضا من علائم المؤمنين. وثالثا، على الأمة الإسلامية أن تكون الساعد القوية لزعيم المجتمع الإسلامي والحامي الأكيد له، لكي لا يخال للعدو أن خلافا استجد بين أبناء الأمة الإسلامية وما يفرق وحدتهم. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة. حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله.
الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
سلطان الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
دموعي جاوبت ناعي الخميني على الدنيا العفا طول الزمان. دموعي جاوبت ناعي الخميني على الدنيا العفا طول الزمان. خطفت الروح يا طاير المنون، وأيتام الورى باقي السنين. إماما وإماما وإماما، إماما وإماما وإماما.
أيا داعي العزايا عزاء، فلن يكفينا من بعد البكاء.
لقد راح الأب الحامل وقاء، لقد راح الأب الحامل وقاء، وبتنا في دجى الليل الحزين.
إماما وإماما وإماما،
أجاب الناعب لا تيأسوا، لا عليكم ظل للذي قد رام ظلا، وظل للذي قد رام ظلا. علي الخامنئي الحسين، علي الخامنئي الحسين.
أيا ناعي وإن طفت المقام، فبلغه من القلب سلاما،
وقل ذكرك باق يا إماما، وقل ذكرك باق يا إماما. هو النور احتوى قلبي
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. يوم عرفة، طريق التوحيد لأمة التوحيد. هذا البرنامج تستمعون له عند 12:39، فالساعة 12:50 يقدم لي حضراتكم فقه الصلاة. نشر موجز للأنباء في الساعة 1 وعلى مدى 5 دقائق. عند 1:08 تبدأ معكم المحاضرة الإسلامية. قسم الأخبار في الساعة 2 تماماً وعلى مدى 20 دقيقة يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. بعد الحصاد وفي الساعة 22 دقيقة الواحة الأدبية. تمثيلية الإذاعة تأتيكم عند 12:25. في تمام 3 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 3:14 يبدأ معكم اللقاء المباشر فلسطين اليوم. أحبتي، تابعوا إذاعة طهران العربية عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوم عرفة، طريق التوحيد لأمة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. كانت تلك الآيات المباركة من سورة آل عمران قد ربطت المسلمين جميعا بمناسك الحج التي شرعتها الرسالة الإسلامية، حيث تعتبر هذه العبادة من أهم أشكال السلوك الجمعي الإنساني في تاريخ البشرية. عند تحقق الاستطاعة الشرعية لكل مسلم، وهو الحكم الشرعي الأول في أحكام هذه الفريضة، يتوجب حين ذلك على الفرد الحضور إلى بيت الله الحرام وفق ضوابط وأحكام حددتها السنة النبوية الشريفة. وفي رحلة الحاج الرائعة إلى بيت الله الحرام يتجسد الإطار الروحي وما يرافق ذلك من تسام وسعي للتكامل نحو المطلق الأعلى وسمو أخلاقي رفيع يساهم حتما في رفع الفرد المسلم المؤدي لشعائر هذه الفريضة إلى أعلى درجات الكمال النفسي والروحي مع خالقه العظيم. واليوم يقف مئات الآلاف من المسلمين في عرفة بصورة جماعية مع نية القربى إلى الله تبارك وتعالى قياما وقعودا مشيا وركوبا بصورة توحي إلى تجمعهم بشكل طبيعي لتحقيق هدف واحد وغرض واحد لا يخرج عن مرضاة الخالق وأداء فروضه التي فرضها على خلقه. وللوقوف الواجب في عرفات وقتان، الأول اختياري وهو من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى المغرب، حيث يجب التواجد أو الوقوف في عرفات هذه المدة بأكملها، والثاني اضطراري ويمتد إلى طلوع الفجر من اليوم التالي إجماعا ونصا. إن حدود عرفات هو بطن أعرنة وثوبة ونمرة إلى ذي المجاز، وهذه هي أسماء الأماكن الجغرافية المحيطة بعرفات، ويجزي الوقوف في هذه الحدود الجغرافية باتفاق جميع المسلمين. عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما ذكر وروي في الكافي عن الصادق ما مضمونه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقف في ميسرة جبل عرفات وقف الناس بجواره متصورين أن الموقف يختصر على المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه إلا أن أشار إليهم بيده إلى الموقف أي عرفات وفعل مثل ذلك في المزدلفة. إن الوقوف على عرفات هو العمل الثاني في حج التمتع أو القران أو الإفراد، إذ إن الحج يبدأ بالإحرام من مكة، ويستحب للحاج أن يؤدي الغسل في مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، ويلبس ثوبي الإحرام ويدخل المسجد حافيا وعليه السكينة والوقار، ثم يصلي ركعتين عند مقام سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يعقد الحاج إحرامه قائلا إني أريد الحج على كتابك وسنة نبيك، ويستحب الدعاء والتلبية عند الصعود إلى عرفات كدعاء الإمام الحسين عليه السلام المعروف بدعاء عرفة ودعاء ولده الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه لعلي عليه السلام وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد كما تقول وخير ما تقول وفوق ما يقول القائلون، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ولك تراثي وبك حولي ومنك قوتي. وبهذا الدعاء وبالتوسل إلى الباري عز وجل في عرفات وبالصورة الجماعية الجليلة تبدو الصورة الكاملة للتذلل والتضرع والعبودية لله والخضوع في رحابه المقدس، ويمتلئ بذلك كيان الإنسان ووجوده تضرعا وبكاء، فيتجلى في الحياة الدنيا نموذج للقيامة والحشر والنشر. أيها الأخوة والأخوات، رغم أن عرفات هضبة جرداء لا تتسع إلا لعدد محدود من الحجيج، إلا أن السهل والوادي من حولها يتسع لمئات الألوف من البشر. يجب عليهم أن يتوقفوا هناك في هذا المكان المقفر يوما كاملا يقضونه بالدعاء والابتهال، وينظرون إلى ما خفي من خبايا نفوسهم التي تنكشف أثناء هذا التوقف، فيدعون بالغفران بل ولقضاء حوائج الدنيا والآخرة، متيقنين أن ذلك كله بيد الله ومن عند الله لا من غيره كائنا من يكون. ولذلك فقد جعل الدعاء في هذه الفسحة المعروفة أهم أجزاء الحج، حتى ذكرت الأحاديث الشريفة الحج عرفة، ليس فقط للأثر الروحي الكبير أو الموقف المذكر بيوم القيامة، بل لأثره الكبير في حياة الفرد الحاج وعموم الأمة الإسلامية، لما ينطوي عليه من انصهار فكري واجتماعي وتبلور هدف واحد لكل المسلمين، بما يدلل على إمكانية قيام الدولة الإسلامية العالمية. ففي هذا الاجتماع يتجاوز المسلمون المعاني والأبعاد الروحية والنفسية والفكرية العبادية، ليصلوا إلى أفق المؤتمر الإسلامي الحقيقي الذي ينقلب إلى منبر عالمي يتعايش فيه المسلمون جميعا ويطرحون فيه مشكلاتهم، بما يحقق خطوات كبيرة في طريق الانسجام والتوائم في منطلقات ومفاهيم المسلمين، لتسير أمة التوحيد في طريق التوحيد الخالص. أيها الأخوة والأخوات، وحتى حديث آخر ولقاء آخر، ندعو الله أن يوفق الجميع لأداء فريضة حج بيته الحرام في كل عام، ولكم منا ألف تحية وسلام.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم انحراف المصلي عن القبلة في أثناء الصلاة. ذكرنا في الحلقات السابقة يجب على المصلي أن يستقبل القبلة في حال الصلاة، ونقول في هذه الحلقة: إذا التفت المصلي في أثناء صلاته إلى خلفه بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة، وكذلك إذا التفت إلى جهة اليمين أو جهة اليسار بجميع بدنه فتبطل صلاته وتجب عليه إعادة الصلاة، وكذلك تبطل الصلاة إذا التفت بكامل وجهه من دون بدنه بحيث يخرج عن حد الاستقبال. وقد يسأل سائل: هل يشمل هذا الحكم وهو البطلان الساهي؟ الجواب: لا يفرق بين العمد والسهو والقهر، فإذا المصلي انحرف عن القبلة ببدنه أو بوجهه انحرافا كثيرا كما ذكرنا بطل صلاته، سواء كان هذا الانحراف باختياره أو بدون اختياره، كما لو كان يصلي في مكان مزدحم بالمارة فانحرف عن القبلة، أو كان يصلي في مكان مكشوف وجاءت عاصفة هوائية فحرفته عن القبلة انحرافا كثيرا بحيث صار عكس القبلة أو إلى جهة اليمين أو جهة اليسار، ففي هذه الحالة بطلت صلاته. وإذا انحرف المصلي عن القبلة كثيرا سهوا ونسيانا، فإن تذكر بعد الصلاة وكان وقت الفريضة موجودا كما لو تذكر قبل طلوع الشمس بالنسبة إلى صلاة الصبح، فتجب على المصلي الإعادة. وإذا تذكر بعد وقت الفريضة كما لو تذكر بعد طلوع الشمس فلا يجب عليه القضاء. سؤال: هل تبطل الصلاة إذا انحرف المصلي بين نقطة اليمين ونقطة اليسار؟ الجواب: إذا كان عمدا ولم يصدق عليه الاستقبال، نعم تبطل صلاته. وإذا لم يكن عن عمد، كما لو نسي أن القبلة بهذا الاتجاه وانحرف قليلا بحيث لا يصل الانحراف نقطة اليمين أو اليسار، فصلاته صحيحة ولا تحتاج إلى الإعادة. وربما يتبادر سؤال، وهو: هل تبطل الصلاة إذا التفت المصلي بوجهه التفاتا يسيرا بحيث يصدق معه الاستقبال؟ الجواب: هذا الالتفات اليسير لا يبطل الصلاة ولو كان عن عمد، ولكنه مكروه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للجهاد سبيل. للسراط دليل.
واحدة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم موجز الأنباء. وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله علي الخامنائي رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام، أكد فيها أن الحج المصحوب بالعلم هو العلاج النافع لآلام اليوم في العالم الإسلامي. وفي إشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني في غزة، دعا قائد الثورة الإسلامية الحكومات الإسلامية إلى منع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة والضغط على الولايات المتحدة كشريك مباشر في هذه الجرائم، مناشدا الشعوب إلى مطالبة الحكومات بالقيام بهذا الواجب. ومما جاء في رسالة القائد أن رحلة الحج ليست كغيرها، بل هي رحلة انتقال من الحياة العادية إلى الحياة التوحيدية، فيها طواف دائم حول محور الحق وسعي دؤوب في أعالي القمم وملاحقة دائمة للشيطان ومساواة لون الناس وعرقهم ولغتهم وجغرافيتهم ورفع راية